الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب في الجذع من الضأن في الأضاحي. حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن، هذا مجهول، عن أبي كباش وهذا أيضا مجهول، قال: جلبت غنما جذعا إلى المدينة فكسدت علي، فلقيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الضأن. قال: فانتهبه الناس. هذا الحديث كما سمعنا ضعيف، في أكثر من رجل مجهول. وهل يجزئ الجذع من الضأن أم لا؟ نقول يجزئ، وإن كان هذا الحديث ضعيفا لكن جاءت حديث أخرى في إجزاء الجذع من الضأن، منها ما رواه أبو داود قال عليه الصلاة والسلام: إن الجذع من الضأن يجزي. إن الجذع من الضأن، هذه زيادة عند ابن ماجه، يجزئ مما يجزئ منه الثني، خاصة بالضأن، يعني مفهوم أن الجذع من المعز لا يجزئ. والجذع فيه أقوال، لكن المشهور أنه ما تم له ستة أشهر، الجذع ما تم له ستة أشهر دخل في السابع. لماذا يجزئ من الضأن؟ وفي حديث ثاني أيضا، حديث آخر، حديث عقبة، قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن. هذا الحديثان يدلان على جواز التضحية بالجذع من الضأن. لكن لو قال قائل: ما الجواب رحمك الله عما رواه مسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة. المسنة يعني الثني، خرج له سنان كبيران. لا تذبح إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. هذا الحديث يدل على أن الجذع لا يجزي إلا عند العجز عن الثني. نقول هذا محمول على الاستحباب، أن الأفضل أن يكون ثنيا، فإن لم يتيسر فالجذع يجزي من، لكن من الضأن. هذا بالنسبة للغنم، جذع من الضأن أو ثني من المعز، ثني ما له سنة. من البقر ما تم له سنتان، الثاني من البقر ما تم له سنتان دخل في الثالثة، والثاني من الإبل ما تم له 5 سنين، يعني لا يجزي من البقر إلا ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له 5 سنين، كلها ثني، يعني المعز لا يجزي إلا ثني، والبقر ثني، والإبل ثني، والثاني من الغنم سنة، من البقر سنتان، ومن الإبل 5 سنين، تم له 5 دخل في السادسة. ما الحكمة في إجزاء أو ما الحكمة من إجزاء الجذع من الضأن خاصة؟ قالوا: لأن الجذع من الضأن أولا أنه يلقح إذا تم له 6 أشهر، خلاف المعز لا يلقح إلا إذا تم له سنة، يعني معناه أنه بلغ سن الكمال والتلقيح. وثانيا أن الضأن أضخم بدنا من المعز، الجذع من الضأن يكون كبيرا في بدنه يجزي في الأضحية، أما المعز هو صغير. على كل حال، يعني هذا هو الأرجح وقول جمهور العلم، أن الجذع من الضأن يجزي، لكن لا بد أن يتأكد أنه جذع، لأن الجذع ما يتبين تماما كالثني، الثني واضح من السنين الكبيرين، الجذع أسنانه صغيرة. كيف يعرف؟ مر معنى أنه يعرف بماذا؟ إذا نام الصوف على ظهره، كما ذكر بعض علماء الظهر، ذكر إبراهيم الحربي: إذا نام الصوف على ظهره فقد أجذع، وإذا كان الصوف مرتفعا إلى أعلى هذا صغير، لم يصل إلى أن يكون جذعا. وعن عقبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها في أصحابه ضحايا، فبقي عتود أو جدي، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. قال وكيع: الجذع يكون ابن سبعة أو ستة أشهر، يعني هذا أشهر ما ورد في تحديد سن الجذع. هذا حديث حسن صحيح، حديث صحيح أنه في الصحيحين وفي أحدهما. والحديث الثاني قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم الضحايا فبقيت جذعة، هذا تفسير العتود أو الجدي، فسره في الرواية الثانية قال فبقيت جذعة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بها أنت. هذا حديث مشكل، فيه إشكال، لأن العتود يقولون هو يعني يطلق على المعز خاصة، قال عتود بفتح المهملة وضم المثنى الخفيف وهو من أولاد المعز، لكن قول ما أتى عليه حول لا، ليس هذا بصحيح، لأنه في الرواية الثانية قال جذعة، فنجمع روايتين عتود جذعة. العتود يطلق على المعز خاصة، كذلك جدي، الجدي يطلق على المعز، فكيف أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يضحي به مع أنه جذع من المعز؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تذبح إلا مسنة إلا أن يعسر عليك وتذبح جذعة من الضأن، الرخصة جاءت في الضأن وهذا معز. يعني قال ابن حجر رحمه الله في الفتح هذا يقول محمول أنه كان في أول الأمر وثم نسخ، يعني هذا منسوخ بالحديث الآخر، فلا يجزى الجذع من المعز، أو قد يحمل على الحاجة أنه في تلك السنة لم يوجد إلا هذا فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام رخصة خاصة، لكن الأقرب أنه منسوخ، ما يقال إن من لم يجد إلا جذعا من المعز يجوز أن يضحي به، لأن الحديث استقرت على أنه لا يجزى الجذع إلا من الظن. باب في الاشتراك في الأضحية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى، أي عيد الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة. حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث حسن غريب. وعن جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. يعني اختلف العلماء رحمه الله في توجيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يعني ما ذكر فيه أنه مشترك في البعير عشرة، هذا مخالف لحديث جابر رضي الله عنه أنه مشترك في البعير سبعة في حجة الوداع. فالجمهور على أن حديث ابن عباس منسوخ، أنه كان في أول الأمر ثم استقرت السنة في أن البعير لا يجزى عن سبعة، أن هذا هو آخر ما فعل في حجة الوداع، ولا شك أن الذي في حجة الوداع متأخر وهذا متقدم في أحد الأسفار، وحجة الوداع آخر عيد مر على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنهم من حاول، وهذا قول الجمهور، هذا قول جمهور العلم أنه منسوخ وأن السنة استقرت على أن البعير عن سبعة. ومنهم من حاول الجمع فقال في الأضحية البعير يجزى عن عشرة وفي الهدي يجزى عن سبعة، ورجحه الشوكاني أنه مذهب إسحاق كما أشار إليه المؤلف. هل هذا القول صحيح أنه على التفصيل؟ لأن هذا ورد في الأضحى فحضر الأضحى، لم يكونوا في حج فذبحوا ضحية، وفي حجة الوداع كانوا حجاجا فذبحوا هديا، هل هناك فرق؟ ما يظهر فرق، كله دم يتقرب به إلى الله عز وجل، فلا فرق بين الهدي والأضحية، كله دم يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، فلا يظهر فرق بين الهدي والأضحية. لذلك عند العلماء كل الشروط التي جاءت في الأضحية هي نفس الشروط في الهدي من ناحية السن والعيوب ونحو ذلك، فالتفريق هذا في نظر، لذلك لم يذهب إليه إلا قلة، يعني يروى عن إسحاق، يعني هذا مذهب عليه قلة من أهل العلم أنه في بعد، فلا شك أن قول الجمهور أرجح، وأن هذا كان في أول الأمر ثم استقرت السنة على أن البعير عن عشرة. أما ما جاء في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم في بعض الغزوات وعادل البعير بعشرة، هذا ما في إشكال. لماذا؟ لأن هذا من جهة القسمة، هذا من جهة القسمة، البعير يعني من جهة اللحم يعدل عشر شياه، لكن هذا في القسمة، أما في الحكم الشرعي هذا أمر آخر، وذلك لا يلتفت إلى البعير هل هو ضخم البدن هل هو صغير، ما دام تمله خمس سنين، هذا في القسمة، القسمة شيء والإجزاء في الهدي والأضحية شيء آخر. يعني كون عدل البعير بعشر شياه هذا من ناحية قسمة الأملاك وليس في الهدي، فالهدي لا يلتفت إلى هذا، البقرة سواء كبيرة أو صغيرة ما دام تملها سنتان هي عن سبعة، والبعير إذا تمله خمس قد يكون ضخم البدن سمينا وقد يكون دون ذلك متوسطا أو فيه الصغر في البدن، كل هذا لا يلتفت إليه، البعير إذا تمله خمس سنين عن سبعة. أيما أفضل، سبع بدنة أم شاه كاملة؟ الشاه كاملة أفضل، لماذا؟ لا في الهدي، الكلام عن الهدي، الهدي الهدي الهدي، النبي عليه الصلاة والسلام ذبح نحر الإبل، فلو قال أيما أفضل، سبع بدنة ولا شاه؟ ظنوا شاه أفضل، يستقل براقة دم، لو ذبح بعيرا كاملا هذا أفضل في الهدي، يعني شخص اشترى بعيره وذبحه هذا أفضل لأنه عن سبع شياه، لكن إذا دار الأمر بأنه يشترك مع ستة في بعير أو يذبح شاة واحدة فالأفضل الشاة، لأنه يستقل بإهراق دم كامل، أما هذا فله سبع. طيب مسألة أخرى، لو كان الستة يريدون اللحم ليسوا حجاجا وليسوا مضحين، إنما جاءوا يريدون اللحم وهو يريد الهدي، هل يجوز أن يدخل معهم ولا لابد أن يكون جميع المشتركين يريدون الهدي؟ مسألة خلافية، لكن الظاهر أنه يجزي، الظاهر أنه يجزي، لأن كل واحد مستقل بسبعه، فلا يضر اختلاف النية بين المشتركين، هذا ينوي أنه لحم اشتراه على أنه لحم فقط وهذا ينوي هديا ما يضر، يعني كل واحد مستقل بنصيبه ليس عليه من نية الثاني. لا لا، كونهم تتابعوا، كم الذين حجوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع؟ عدد كبير، كلهم ما حد زاد، لو كان الأمر في سعة بعض الناس يكون حالة المادية ضعيفة فيرغب في التخفيف فيشترك مع تسعة، يعني بعضهم عشر بعضهم سبعة عشر، لو في بعير وبعيرين أو ثلاثة، هؤلاء حجاج وصلوا إلى عشرين ومائة ألف، صحيح أن كثيرا منهم كان لا يجد الهدي، لكن أيضا فيه جملة كبيرة منهم عنده هدي، فكونوا مجتمعوا لم ينقل أنه ذبح بعير واحد عن عشرة، هذا الاجتماع يدل على أن عندهم خبر من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجزئ إلا عن سبعة، ولا شك أنهم ما فعلوا هذا واجتمعوا عليه إلا بتوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان فيه تخيير يفهمون هذا من شاء ذبح عن عشرة ومن شاء سبعة لحصل اختلاف أو تنوع، هذا يذبح عن عشرة هذا عشرة وهذا سبعة وكذا، وعن علي رضي الله عنه قال: البقرة عن سبعة، قلت: فإن ولدت؟ قال: اذبح ولدها معها. نعم، هذا حكم الهدي إذا ولد. الإنسان اشترى هديا ثم ولدت، أو ضحية شاة أو بقرة أو ناقة ثم ولدت قبل أن يأتي وقت الذبح، الولد تبع لأنه نتاج الهدي. لكن متى يتعين؟ لو قال هذا الشخص: أنا ما عينت واشتريت هذه الشاة بنية الأضحية وبقي على الأضحية أسبوع أو 10 أيام، اشتراها من أول الشهر وخلاها عنده في البيت ثم ولدت، هل يلزم ذبح الولد؟ وإلا لابد أن يكون قد عينها. ومتى تتعين أضحية بحيث أنه لا يجوز أن يغيرها؟ لابد أن يذبحها بعينها. يعني هذا فيه خلاف، منهم يقول تتعين بالنية، بعضهم يقول لابد بالقول، أو يقولون نية مع فعل كالتقليد في الهدي أو الإشعار. وهذا هو الأقرب، أنه لابد يكون مع النية شيء يدل على أنه هدي أو أضحية، لأن النية إلى الآن ما فعل شيئا ولم يفعل شيئا. مثل الوقف، إنسان يريد أن يقف بيتا أو نحوه ما يتعين أن وقف يلزم إلا إذا تكلم أو فعل، النية وحدها لا تكفي. إنسان معه مال يريد أن ينوي يتصدق به، هل يلزمه؟ ما يلزمه حتى يتكلم يقول هذا المال صدقة أو يخرجه بفعل أو نحو ذلك. أما مجرد النية، النية في القلب ولم يظهر شيء يدل على أنه خرج منه، الأصل أنه باقي على ملكه. إذن هذا القول هو الأرجح، أن الهدي والأضحية لا يتعين إلا بقول أو فعل، وأن النية لا تكفي. القول واضح، قلنا هذه أضحية، سواء قاله منشئا له بينه وبين مع نفسه، يعني إذا كنت تكلم قال مثل واحد قال هذا وقف، تكلم بدون أن يحضره أحد، قال وقفت هذا لله، هذا الإنشاء يلزمه، هذا الإنشاء يلزمه لو كان يعود في الوقف. أو يتحدث مع شخص يقول وقفت بيتي، تحدث مع شخص قال وقفت بيتي، إذا قال وقفت بيتي خرج من ملكي ولزم. كذلك لو قال هذه أضحية، تكلم قال هذه أضحيتي، هنا تلزم. طيب إذا لزمت، قل إذا أما إذا كان ناويا ولم يتكلم ولم يقلد الهدي، الهدي في فعل يتعلق به وهو التقليد والإشعار، إذا لم يحصل لا قول ولا فعل فالأصل أنه على ملكه، له أن يبدله، له أن يتراجع. وإذا كان الأضحية سنة له أن يعدل ولا يذبح، أو يبيع الأضحية أو يبدلها بأخرى. أما إذا تعين فليس له أن يتراجع أو أن يبدلها إلا بخير منها. لو أراد أن يبدل، إنسان شرى شاة ب500 وتكلم قال هذه أضحيتي، ثم بدا له قال والله 500 يعني ليش ما أشري ب1000 أو ب1500، أو سمع مثلا موعظة أو أحد نصحه قال يا أخي أنت غني وهذه شاة ليست بذاك، لماذا لا تضحي بشاة طيبة؟ أنت مغنيك الله، وهذه مرة في السنة وتقربها تقدمها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فراغب في الزيادة، هل يجوز أن يبدلها بخير منها؟ نقول لا بأس، لأنه زاد خيرا. لكن يقول العلماء لا يبيعها حتى يشتري الأفضل، لأنه قد يبيعها ثم لا يشتري، يضعف أو يستولي على الشيطان أو نحو ذلك، فلا يتصرف الأولى حتى يشتري أو يملك البديل الأفضل. ما هل هناك دليل على جواز الانتقال في الواجب من المفضول إلى الفاضل، ولا مجرد يعني رأي؟ نقول فيه دليل، ويعني وجه الاستدلال قوي منه، حديث صحيح، حديث جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود، أن لما فتح الله تبارك وتعالى على نبيه مكة قام رجل فقال يا رسول الله إني نذرت أن أصلي إذا فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صلي ها هنا. فأعاد عليه قال صلي ها هنا. فأعاد عليه قال شأنك إذن، وضبطت شأنك إذن، يعني افعل شأنك أو شأنك لك يجوز الوجه. قال شأنك إذن. هذا استدلال قوي. النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نقله من المفضول إلى الفاضل، أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى، لكنه لما أصر قال شأنك إذن، يعني افعل ما شئت، يجوز أن تفعل ما نذرت بعينه ويجوز أن تبدله إلى الأفضل. فإذا هذا قريب منه، هذا عين أضحية وأراد أن ينتقل إلى الأفضل. شخص نذر أن يصوم يوم الثلاثاء القادم، قال لا علي نذر أصوم يوم الثلاثاء الجاي، ثم تأمل قال ليش ما صوم الاثنين أفضل، وانتقل من الثلاثاء إلى الاثنين، يصح؟ لا بأس، انتقل من المفضول إلى الفاضل، هذا طيب من جهة الدليل ومن جهة التعليل أيضا، لأنه فعل ما نذر وصيام يوم وزيادة، أنه صام ترك مفضولا وفعل الفاضل، لا بأس. طيب إذا تعيبت الأضحية، الآن فهمنا أن الأضحية تتعين بقول أو فعل مع النية. طيب إذا وإذا تعينت ثم ولدت يجب ذبح الولد معها، يجب ذبح الولد لأنه جزء منها، فالولد هذا لا يملكه لأنها هي الآن خرجت من ملكه وصارت لله، فما نتج منها فهو تبع لها، فلا يجوز أن يبقي الولد. طيب هل يجوز أن يشرب اللبن حال في هذه المدة ما بين الشراء والذبح؟ هذه شاة لبون أو ناقة أو بقرة، هل يجوز أن يشرب اللبن ولا لا؟ يقولون لا بأس إذا احتاج، الانتفاع بالهدي يجوز عند الحاجة، بعضهم يقول يجوز مطلقا. قال تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وجاءت رواية عند مسلم قال سئل عن ركوب البدن، يعني الهدي التي تساق، كانوا يسوقون الهدي من المدينة أو من اليمن أو من أي مكان، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ركوب الهدي، قال اركبها إن احتجت إليها، اركبها أو إن ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، يعني حتى تجد مركوبا. فهذا يعني يدل على أن المنافع المطلقة في سورة الحج لكم فيها منافع قيدت بالحديث اركبها إن ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. أقول إذا كان محتاجا لمنافعها فلا بأس أن ينتفع، سأل بحاجة إلى اللبن فله أن ينتفع، وإذا كان غنيا فالأفضل أن يحلبه أن يبيعه أو يتصدق بعلفه، يبيعه يعني يتصدق بقيمته، أو يعطيه الفقراء مباشرة، هذا أحسن، يحلب اللبن إذا كان مستغنيا عنه عنده منائح أخر يحلب هذا اللبن ويتصدق به على الفقراء، إن لم يجد أحدا يأخذ صدقة له أن يبيعه يتصدق بثمنه، هذا هو الأقرب أنه يجوز الانتفاع بها عند الحاجة. طيب لو تعيبت، هذه مسألة أيضا مهمة، اشترى شاة وعينها بقول وفعل ثم انكسرت قبل الذبح سواء في الهدي أو في الأضحية، هل تجزئ إذا ذبحها مكسورة ولا يجب عليه أن يبدلها؟ وهذا في تفصيل، إن كان هديا واجبا فلا تجزئ، يعني عليه هدي واجب، هذا متمتع اشترى شاة وقبل الذبح انكسرت وما تجزئ، يعني يجب عليه لأن عليه هدي واجب وهذه لا تجزئ، لأن يعني أرجع وأشد من العرج مكسورة لا تجزئ. أما إذا كانت تطوع كالأضحية فإنه لو ذبحها فليس عليه شيء، لأنه لا يجب عليه شيء أصلا، وإن أبدلها فهو أحسن، إذا أبدلها فهو أحسن. طيب لو ندت وضاعت، هربت وضاعت ثم اشترى غيرها وذبحها ثم وجدها بعد ذلك. كل هذا يعني الكلام مثال هذه في المعين، عين هذه الضحية ثم هربت ضاعت منه، اشترى بدلها وذبح البدل ثم وجد هذه، هل تعود إلى ملكه لأنه أبدلها، أو نقول إنه يجب عليه ذبحها لأنها تعينت وخرجت من ملكه؟ تقول إذا أبدلها بمثلها أو خير منها فلا بأس أن يبيعها تعود إلى ملكه لأنه عوض مثل الذي أبدلها بخير منها. إذا نقول إذا أبدلها بمثلها أو بأفضل جاز له أن يستردها لأنه يعني فعل الواجب بدون نقص. عن علي رضي الله عنه قال: البقرة عن سبعة، قلت: فإن ولدت؟ قال: اذبح ولدها معها. قلت: فالعرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك، يعني فسر المنسك بالمصلى لأنهم كانوا يذبحون في المصلى، يعني كان يقول إذا بلغت المنسك يعني تمشي وتصل إلى مكان الذبح، يعني هذا يعود إلى أنه عرج خفيف ولا يؤثر. نعود إلى حديث براء رضي الله عنه لما ذكر الأربع قال: والعرجاء البين عرجها، فإذا كان خفيف تمشي مع الصحاح فإنها تجزئ. قلت: فمكسورة القرن؟ فقال: لا بأس، يعني يجوز أن يضحي بمكسورة القرن. أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين، هذا حديث حسن صحيح. سبق أيضا يعني استدل عليه رضي الله عنه بأن كسر القرن لا يضر لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باستشراف العينين والأذنين ولم يذكر القرن، والقرن يعني ليس عضوا مقصودا، ليس عضوا مقصودا أنه لا يؤكل بخلاف الأذن، الأذن تؤكل. طيب مقطوع الإلية أو الذنب مثل استرالي هل يجزئ ولا نقول هذا فيه نقص مقطوع عضو منه؟ وهذا يعني ليس خلقة، لا هم يقطعونه، فهل يجزئ الاسترالي؟ العلماء يفصلون يقولون إن كان المقطوع الإلية اللي هي فيها الشحم هذه فإنه لا يجزئ لأن هذا عضو ينتفع به، وإذا كان المقطوع ذيلا الذيل لا يؤكل فإنه يجزئ لأنه عضو غير مقصود في الأكل، ولا شك أن الأفضل الكامل السليم، لكن الكلام في الإجزاء يقيسون على القرن، يقول إذا كان لا يؤكل مثل الذيل فإنه يجزئ كالقرن، وإذا كان عضوا ينتفع به كالألية التي فيها الشحم ألية الضأن فهذه يقولون لا يجزئ لأنه فقد عضو مقصود. الأسترالي المقطوع هذا من أي النوعين، ذيل ولا إلية؟ لا يقولون ذيل، المقطوع ذيل، ولذلك أفتى بعض العلماء الشيخ محمد العثيمين رحمه الله أفتى بالجواز، يقول ولد أسترالي هنا فلما ولد وكبر يعني تبين ظهر بعد ولاده أنه هذا ذيل وليس إلية كالضأن، فلذلك يجزئ. هذا اللي أذكر والله أعلم. وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظب القرن والأذن، الأعظب هو المكسور القرن أو بعضه. قال قتادة، فذكرت ذلك سعيد المسيب، فقال: العظم ما بلغ النصف فما فوق ذلك، هذا حديث حسن صحيح. يعني خلف المؤلف رحمه الله في تصحيح هذا الحديث، قالوا فيه جري ابن كليب، هذا فيه ضعف، فالأقرب أن هذا حديث ضعيف، ويخالفه الذي قبله لما سئل علي رضي الله عنه قال: فمكسورة القرن؟ قال: لا بأس، لا بأس، أمرنا أن نستشفي العينين والأذنين. يعني كان يقول يعني لم يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستشرف القرن أو القرنين إذن يجوز. فهنا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن، وعليه هو الراوي، فكيف يروي حديثا ثم يفتي بخلافه؟ يدل على ضعف هذا الحديث، لأن الفتوى علي رضي الله عنه أصح، رواية الفتوى هذه أصح من هذا. على كل حال يعني لو صح هذا الحديث، لأن جري هذا مختلف فيه، لكن قال ابن قطان قال لا يصح حديثه، لا يصح. فعلى كل حال لو صح هذا الحديث أنه لا يضحى بأعظم القرن، يحمل على إيش؟ على الاستحباب، يحمل على الاستحباب، لأن الأصل حديث البراء رضي الله عنه أربع لا تسف الأضاحي، حصر عدم الزاف الأربع، فمعناه ما عداها فإنه يجزئ. والقرن ليس عضوا مقصودا، فأمره سهل. باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل بيت. عن عطاء بن يسار رحمه الله قال سألت أبا أيوب رضي الله عنه كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. هذا حديث حسن صحيح. يعني سبق لنا الكلام في هذه المسألة، وأنه إذا كان الرجل عنده الزوجة وأولاد ليس لهم كسب، فأنه يضحي بشاة عنه وعن أهل بيته، ولا يشرع أنه يشتري شاتين وهذه عني وهذه عن زوجتي، لا يكفي. لكن لو كانت الزوجة موظفة وعندها راتب وعندها مال، فالأصل أنه مشروع للجميع، أضحية مخاطب بها الجميع. فصل لربك وانحر، الخطاب لمن؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الخطاب لمن؟ لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولأمتي. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، شوف لحظة قال يا أيها النبي، ما قال إذا طلقت، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. حتى لو كان الخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه له ولأمتي، لأن أمته تبع له، قد كان لكم برسول الله أسوة حسنة، إلا ما خصه الدليل أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا قول فصل لربك وانحر، أي أيها المخاطب، أيها المكلف، إذن هذا خطاب لكل مسلم مأمور بهذا الأمر أن ينحر. إذن ما في دليل على أنه لا يجوز، هذا خبر عن الحال أن الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته. والغالب أن الأسرة الذين لهم عائل، أن العائل هذا هو الغني، والزوجة في الغالب ليس عندها كسب، ولا سيما في عهد الصحابة رضي الله عنهم ليس في وظائف، والنساء يندر أن تشتغل امرأة بالتجارة أو تصنع شيئا من الحرف كذا، تغزل وتبيع وكذا، هذا قليل، هذا قليل يوجد لكنه قليل جدا. غالب المرأة في بيت زوجها تخدمه بالطبخ ونحوه، وهو يكتسب وينفق عليه. بعض الناس يتمسك بهذا الحديث ويظن أنه لا يشرع، لا يشرع إذا كان يعني فيه ابن واثنان وثلاثة يعيشون مع أبيهم في بيت واحد، وهؤلاء الأولاد موظفون، فيقول لك نحن نعيش مع أبينا في بيت واحد وأبونا يضحي عنا، هل يشرع لنا أن نضحي؟ هو ما عنده مانع يضحي، بس يظن أن هذا خلاف السنة. يقول يعني السنة أنه شاة واحدة ونحن مع أبينا في البيت وما كلنا واحد وكذا، مع أن الأولاد ذولا قد يأتون ببعض الأشياء، لكن الأب يتكفل في الغالب أو في أكثر النفقة، لكن هؤلاء قد يأتون ببعض الأطعمة والحاجات مع ذلك، يظنون أنه لا يشرع أن يذبح أكثر من شاة في بيت واحد. نقول ما في مانع، وهذا خبر عن حال الصحابة في الغالب، لكن لو أن شخصا أراد أن يضحي فلا بأس، يضحي الأصل في المشروعية ولو كان في بيت أبيه. لكن الذي لا يشرع أن الشخص نفسه، الشخص نفسه ويقول أنا بضحي بضحيتين كلها لي أو بثلاث، أنا أريد الفضل، أو باتي بعشر شياه وأذبحها كلها أنا مغنيني الله وأقدم عشر شياه. لا، ما نقول إن كل ما زادت الشياه كل ما كثر الأجر. يقول لي يعني لماذا تمنعوني، أنا مغنيني الله وبدل ما أذبح شاة ودي أذبح عشر، لأن العيد مرة في السنة وأنا عندي قدرة أذبح عشر عشرين ثلاثين. أنا أقول هذا خلاف السنة، هذا هو الذي خلاف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذبح عنه وعن أهله إلا واحدة، وإذا ذبح الثانية كما سبق تكون لمن؟ لأمته، والذي له ولآله واحدة، مع أن عنده تسع نسوة ومع ذلك يذبح واحدة عنه وعن أهله. هذه السنة إذا لا يسرى، ولو كان في زيادة إنفاق شاتين ثلاثة أربعة خمسة عشر نقول له اتباع السنة خير من كثرة العمل، فلا يسرى الواحد يضحي بأكثر من شاة. لكن لو قال بضحي بثنتين، واحدة عني وعن أهل بيتي الأحياء والثانية عن والدي الأموات، أريد أن أخصهم بشاة، ما في معنى، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أمته، وبعضهم أموات وبعضهم أحياء فلا معنى. إذن فهمنا الآن أن السنة أن الشخص الواحد لا يسن أن يذبح أكثر من شاة عن نفسه. نعم. لا، الهدي يشرع أن يزيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح مئة بعير، وأشرك عليا ذبح 63 بدنة بيده، ثم أمر عليا أن ينحر ما غبر أي ما بقي، فالظاهر أنه 63 له والباقي لعلي، ما في شيء صريح، لكن ذبحه 63 بيده ثم توقف وأعطى علي يذبح الباقي. هذا يحتمل أنه أعطى علي يذبح الباقي نيابة عنه، كأنه تعب مثلا من الذبح، لأنه 100 بدنة فيه جهد، يعني أنت لو تطعن الآن 100 بعير يمكن لو تطعن 2 3 4 10 تتعب، فربما أنه تعب فأعطى علي يكمل، وربما أنه هذا الذي له والباقي لعلي رضي الله عنه، لأنه أشركه في بدنه، أدخله معه في بدنه. لكن لم يأتي تصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح كذا عن نفسه وكذا عن علي، إنما ورد أنه نحر 63 بيده ثم أعطى علي فنحر ما بقي. المقصود سواء هكذا وهكذا، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام زاد في الهدي زيادة عظيمة جدا، البعير عن 7، لو قلنا أنه له 63 فقط، لو قلنا بهذا أضرب 63 في 7، إذن كم ذبح؟ ذبح شيء كثير، حوالي 600 ولا يعني 440 عن نفسه، هذا في الهدي. لكن في الأضحية لم ينقل أنه ذبح شاتين عنه وعن أهل البيت. إيه كلها عن الله متقبل محمد وآل محمد، آل محمد أهله. وعن جبلة ابن سحيم أن رجل سأل ابن عمر رضي الله عنه عن الأضحية أواجبة هي؟ فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فأعاد عليه فقال أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، هذا حديث حسن. يعني ابن عمر رضي الله عنه ما تحاشى الجواب على قدر السؤال، لماذا؟ لحرصي على السنة، وخشي أنه لو قال إما أنه لم يتبين هل هي واجبة أم لا فتورع عن الجزم بعدم الوجوب، لأن السائل سيأخذ بقوله، إذا قال واجبة أو ليست واجبة إما أن يكون تورع لعدم جزمه بأنها واجبة أم لا، أو يكون يعلم أنها ليست بواجبة لكنه لم يرد أن يصرح بهذا للسائل لئلا يتقاعس. هذا من الحكمة في الفتوى، إذا رأيت شخصا متقاعسا وجاء يقول سنة، السنة اللي قبل الفجر أو الركعتين اللي قبله سنة ولا واجبة؟ تقول له صلها. يقول لك سنة ولا واجبة؟ صلها. الرسول عليه الصلاة والسلام صلىها في الحضر والسفر، وقال ركعة فيها خير من الدنيا فيها. هذا من السياسة. وإذا رأيت هذا متكاسل، أنك هو يقول لك واجبة ولا لا، لو قلت لا مي بواجبة، ما الذي يحصل؟ تركها، وأنت تريد أن ترغبه في الخير، تعرف أنت أنها سنة لكنك تتحاشى أن تقول نعم سنة. هذا إنسان يعني عنده جهل وعنده تفريط، فتتحاشى التصريح بأنها سنة. فالله أعلم، ابن عمر إما هذا أو هذا، إما أنه لم يتبين له الحكم تماما فلم يحب أن يصرح أو يجزم بشيء لا لم يتبين، وإما أنه خشي أن يتقاعس هذا السائل. قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. وكما سمعنا سبق لنا أن المسألة فيها خلاف، والجمهور على ماذا؟ جمهور على أن السنة مؤكدة، والأحناف ذهبوا إلى الوجوب، استدلوا بأدلة ليست ثابتة، استدلوا بحديث الظاهر مخنف من سليم عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. الحديث فيه ضعف، فيه الراوي عنه أبو رملة مجهول، هذه علة. وثانيا علة ثانية في المتن أن العلماء مجمعون على أن العتيرة ليست بواجبة، ومختلفون في مشروعيتها كما سيأتي. العتيرة ذبيحة تذبح في رجب، كانوا يعظمون شهر رجب في الجاهلية ويذبحون تعظيما لرجب، ففي خلاف وصحيح غير مشروع، لكن بالإجماع أن العتيرة ليست بواجبة. والحديث جمعهما، قال على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. لو صح الحديث لكانت العتيرة واجبة كالأضحية، يعني لو على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، فإجماع العلماء على عدم وجوب العتيرة يدل على ضعف الحديث. إذن هذا الحديث ضعيف من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، من جهة السند واللفظ، أقصد من السند واللفظ. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من لم يضحي من وجد سعة، فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا روي مرفوعا وموقوفا، والعلماء رجحوا الموقوف، وإذا قلنا أنه موقوف لم يكن فيه حجة، لأنه مخالف لفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وهم لا شك أفقه وأعلم من أبي هريرة رضي الله عن الجميع. وثبت أن أبي بكر وعمر لم يضحيا في بعض السنين لبيان الجواز، وهذا يثاب عليه الإنسان إذا ترك السنة لأجل بيان الحكم وتقريره، فهذا ليس يعني لم يتركه تقاعسا أو زهدا، إنما تركه لفائدة لتقرير الحكم. ولذلك العلماء يستدلون به إلى يومنا هذا. الدليل أن أبا بكر وعمر لم يضحي في بعض السنين لبيان الجواز، أن بعض الناس يقول أبو بكر ما ضحى إذن أنا من باب أولى، عمر ما ضحى إذن أنا من باب أولى، يتخذون هذا يعني يجعلونه سببا أو ذريعة في التساهل في الأضحية. أنا أقول أبو بكر رضي الله عنه مثاب على عدم الأضحية في ذلك في تلك السنة، لأنه أراد أن يبين هذا الحكم ولم يتركها بخلا أو تقاعسا، كذلك عمر رضي الله عنهما. هذه ينبغي الإنسان ينتبه لها، أنه ما تركوه تكاسلا إنما تركوه لأجل التقرير، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرر بعض الأمور بفعله، ولا سيما إذا كان الأمر يعني قد يشك في بعض الناس فيقرر بفعله. شرب قائما، مع أن الحكم كراهة الشرب قائما، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما شرب قائما كان مأجورا في شربه قائما، لأنه يبين الجواز. ولما عقر أبو قتادة الحمار الوحشي وشكوا في حله، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هل معكم شيء من لحم فتطعمونه؟ فأعطوه فأكل. كذلك الحوت الذي وجدوه قد لافظه البحر في سرية أبي عبيدة رضي الله عنه، فتزودنا قل وشائق فأتينا النبي عليه الصلاة والسلام فسألنا وقال إنما هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم شيء من لحم شيء تطعمونه؟ فكل هذا من باب التقرير. كذلك أبو سعيد لما راق اللديق وأخذ الغنم قال خذوا منهم واضربوا لي معكم بسهم، هذا ليس معنى النبي عليه الصلاة والسلام هم الغنم وأنه بيأخذ نصيب، لا، لبيان الجواز. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. هذا حديث حسن، فيه شيء من الضعف لأنه من رواية الحجاج بن أرطات، والظاهر إذا أطلق الحجاج هو الغالب أنه الحجاج بن أرطات، وهو ضعيف ومدلس ورواه بالعين عنه، فالحديث في ضعف. لكن هذا المعروف أن الأضحية مشروعة من أول الهجرة، وضحى النبي عليه الصلاة والسلام طوال بقائه في المدينة، إلا السنة الأخيرة اختلفوا فيها هل اقتصر على الهدي بمكة أو ضحى، وذلك العلماء مختلفون هل تشرع الأضحية للحاج أم يكتفي بالهدي. لا شك أن الأفضل أن يكتفي بالهدي، وأنه إذا أراد يعني أن يزيد لا مانع أن يذبح شاتين وثلاث وأكثر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأضحية الجمع بين الأضحية والهدي هذا فيه ثبوت نظر، الحديث فيها يعني شيء من الاختلاف وليست صريحة بأنه ضحى بالمدينة، أحيانا يقولون أنه ضحى بمكة، أحيانا يقولون ضحى وهم يريدون ما يذبح في الضحى تجاوزون، يقولون جاء في صحيح البخاري قال أحد الصحابة جابر وغيره قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، يعني في حجة الوداع، مع أن نساء كنا إيش متمتعات، وعائشة قارنة رضي الله عنها وسماه ضحية ضحى، قالوا يعني معناه أنه ذبح وقت الضحى وهي في تجوز، ولا شك أنه هدي وليست الأضحية التي يذبحها غير الحاج. وذاك يقول ابن تيمية رحمه الله كل ما ذبح في مكة فهو هدي، كل ما ذبحه الحاج تقييد، كل ما يذبحه الحاج في مكة فهو هدي حتى لو نواه أضحية فإنه يكون هديا. واحد قال أنا حاج قال أنا بضحي وأهدي شاتين، واحدة هدي واحدة ضحية وكلها تصير هدي، ولا يلزم الإمساك من أول دخول الشهر، يعني مضحي يلزم الإمساك والمهدي لا يلزمه يمسك إذا أحرم، فهذا الذي نوى هدي وأضحية يقول لا يلزم الإمساك حتى لو نوى الأضحية لا يلزم أن يمسك لأنها تصير هديا. وهذا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كل ما يذبح في مكة ما يذبحه الحاج في مكة فهو هدي ولو نواه أضحية. المسألة فيها خلاف والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.